من الجهات التي يبحث فيها عن دلالات الأمر، صيغة الأمر، والبحث عن أن الأمر إذا كان عقيب حضر أو في مورد ترحم حضر حينئذ لا يدل على الوجوب، لا يستفاد منه الوجوب، وقد اتفقوا على أنه في مثل هذه الموارد لا يستظهر من الأمر الوجوب. بحثوا في أنه ماذا يستظهر منه، هل يستظهر منه مجرد رفع الحاضر أو يستفاد منه الإباحة أو يستفاد منه الرجوع للحكم السابق أو قبل الحاضر مثلا، إن كان استحباب فاستحباب وإن كان إباحة فإباحة. بحثوا في هذا المدلول بعد الاتفاق بينهم على أنه لا يستفاد منه الوجوب. وبعض الأعلام جعل ذلك من باب احتفاف الأمر، احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية على خلاف مدلوله ومعناه الحقيقي، كما لو احتفت الكلمة مثلا كلمة أسد بما يصلح للقرينية على إرادة الرجل الشجاع للحيوان المفترس، فإنه يوجب على الأقل الإجمال وعدم استقرار ظهور فيه المعنى الحقيقي، ثم يتردد الأمر بين المعاني المجازية مثلا الأخرى. وهذا الكلام بهذا النحو بحاجة إلى تمحيص، وإلا فقد لا يكون صحيحا. وتوضيح ذلك التمحيص والتحقيق هو أن يقال أنه تارة يكون استفادة الوجوب من صيغة الأمر بلحاظ المدلول الوضعي لصيغة الأمر، كما لو ادعي أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي تصوران ووضعان، حيث أخذ ذلك في المدلول الوضعي التصوري. أخرى يقال أن استفادة الوجوب ليس لحاظ المدلول الوضعي لصيغة الأمر، لأن الأمر وضعا لا يدل على الوجوب بل يدل على النسبة الإرسالية وهي تناسب الوجوب والاستحباب، وإنما يكون استفادة الوجوب أو استفادة الوجوب والإلزام بحكم العاقل أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة ونحو ذلك من التقريبات. فعلى التقدير الأول، لو قيل بأن الأمر موضوع للطلب الوجوبي حيث يكون الوجوب مدلولا لفظيا وضعيا بصيغة الأمر، هنا حينئذ نحتاج إلى تلك النقطة التي بينت من أنه على هذا عدم استفادة الوجوب يحتاج إما إلى قرينة قطعية تدل على أنه ليس الوجوب مرادا، كما لو كان في المورد قرينة ولو معنوية على أنه ليس المراد الوجوب، كما في مثال وإذا حللتم فاصطادوا، إنه يقال من الواضح أن وجوب الصيد ليس أحد المناسك بحيث يوجب المولى بعد الإحلال أن يصطاد الإنسان في الحرام، إذن فهناك قرينة قطعية على عدم إرادة الوجوب، فلا محال يفهم أن هنا المعنى الذي استعمل فيه لا يمكن أن يكون هو الوجوب، بل يكون حينئذ إما رفع الحظر أو مثلا الإباحة أو نحو ذلك. هذا إذا كان هناك قرينة قطعية، وأما إذا كان المورد من موارد توهم الوجوب فإنه كما قلنا لا يختص هذا البحث بما إذا ورد الأمر في مورد يقطع فيه بعدم الوجوب ويقطع فيه بوجوب حظر الآن يراد رفعه، بل لعله كان يتوهم يحتمل حظر لو لكونه معاشا في الذهن العرفي، أو كونه مثلا مقتضى فتوى سنية عامية كما في بعض الموارد، حيث كان هناك فتوى مشهورة فالإمام في ذاك المورد يأتي حينئذ فتوى بالحرمة أو بالكراهة والحجازة فيأمر بالعمل. حينئذ في مثل هذه الموارد، موارد توهم الحاضر أي احتمال الحاضر وجود وجود منشأ لاحتماله، هنا أيضا سوف لا يكون هناك دلالة على الوجوب باعتبار صلاح وجود ما يمكن أي ما يصلح أن يكون قرينتان، ولا يقال بأنه مجرد احتمال القرينة كيف يمكن أن يكون سببا لانثلام الظهور في المعنى الحقيقي، مجرد احتمال أن المولى هنا لا يريد المعنى الحقيقي لا يكون مانعا عن حمل اللفظ على معناه الحقيقي الذي هو الطلب الوجوبي. إنه يقال في مقام الجواب عن ذلك بأن احتمال إرادة خلاف المعنى الحقيقي تارة يكون مجرد احتمال، وهذا كما لا يكون مانعا، وأخرى يكون له منشأ في نفس الكلام في مورد الكلام لفظان أو مقامان، توجد نكتة حيثية، هذه الحيثية هي التي توجب حينئذ هذا الاحتمال، وهذا معناه بحسب التحليل إذا أردنا أن نحلل، معناه أن وجود تلك الخصوصية اللفظية أو المقامية من قبيل شهرة فتوى مثلا بالحرمة، وجود توهم الحرمة عند ذهن المتشرعة، هذا يوجب أن لا يكون المعنى الذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ في مثل هذا المقام مطابقا مع المعنى الحقيقي، أي سوف ينثلم إما الظهور التصوري أو على الأقل الظهور التصديقي الاستعمالي بلحاظ تلك النكتة المحفوفة بالكلام، حينئذ ينثلم أحد الظهورين، إما الظهور التصوري كما لو كانت تلك النكتة من النكات التي توجب انسباق التصور المجازي، فإننا قلنا في بحث المجاز أن القرين على المجاز يكون على نحوين، تارة يكون القرين على المجاز مؤثرة أي ومزاحمة مع المعنى الحقيقي في مرحلة التصور والانسباق، كما لو جيء بلفظ له معنى هذا المعنى لا يمكن أن يستقر في الذهن وينتقش في الذهن مع المعنى الحقيقي، بل دائما يقذف المعنى المجازي، وإذا مثلا قلت رأيت أسدا في الحمام مثلا، هنا كلمة في الحمام أو يرمي بالسهم هذا التصحيح لا يوجب ابتداء أن الذهن ينسبق من هذا اللفظ الأسد إلى ذهنه معناه المجازي المتناسب مع هذا الذيل لا الحيوان المفترس الذي هو المعنى الحقيقي. أي المعنى التصوري للمجموع الذي هو الذي يستقر في الذهن من المركب يكون مقتضيه التصوري الوضعي مقتضي الدلالة التصوري الوضعي فيه على المعنى المجازي أقوى من مقتضي سبق المعنى الحقيقي إلى الذهن ينسبق ذاك دون هذا. وهذا مجاز يوجب تغير المعنى التصوري أصلا من اللفظ. وأخرى لا يكون هكذا تكون القرينة المجازية قرينة على أن المتكلم هنا لا يريد ذاك المعنى وإنما يريد هذا المعنى أي يتصرف في الظهور التصديقي. طبعا الظهور التصديقي الاستعمالي لا الظهور التصديقي الجدي، فإننا قسمنا فيما سبق الظهور التصديقي إلى ظهورين تصديقيين بحيث ذاك المعنى ذاك الأمر المنضم إلى المعنى إلى اللفظ لا يكون مقتضي التصور المجازي فيه أقوى من مقتضي التصور الحقيقي يمكن أن يناسب مع ذاك أيضا، إلا أنه نعلم أن المتكلم هنا لا يريد أن يستعمله في ذلك المعنى وإنما يريد أن يسبق إلى الذهن المعنى الآخر. الظهور التصديقي الاستعمالي يكون حينئذ منتلما في إرادة المعنى الحقيقي. كلا الأمرين معقول في باب المجاز على ما قرأناه مفصلا في بحث نظرية المجاز. احتفاف الكلام بما يوجب أن يكون قرينة بما يصلح للقرينية في الواقع يمكن أن يكون بهذه النقطة، بنقطة أنه ما يصلح للقرينية تارة بنحو بحيث يصلح لمزاحمة المعنى الحقيقي فلا يستقر المعنى الحقيقي في الذهن لأن مقتضي المعنى المجازي أصبح بمثابة مقتضي المعنى الحقيقي من حيث القوة بحيث أصبح هناك إجمال وتردد في التصور أنه أي منهما يكون كل منهما يكون صالحا بدرجة واحدة من حيث الاقتضاء في هذا المركب، وقد يكون بلحاظ الظهور التصديقي فلا يكون حينئذ فيه ظهور في إرادة الوجوب أي الطلب الوجوبي. إلا أننا فيما سبق في أصل دلالة صيغة الأمر على الوجوب لم يستقر رأينا على الوضع للوجوب بأن يكون لفظ الأمر موضوع صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي. ذكرنا هناك أنه دعوى الواضع يستلزم حينئذ المجازية في موارد الاستعمال في النادب أو في موارد العلم بإرادة النادب وعدم إرادة الوجوب في مقام الاستعمال، وأيضا في موارد توهم الحاضر بالخصوص نفس هذا المورد ذكرناه هناك مثل قولنا قوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا لابد أن يكون مجازا حينئذ مع أننا لا نشعر بعناية المجاز. من هنا كان الأصح في دلالة الأمر على الوجوب أحد المباني الأخرى أو أحد المبنيين الآخرين من حكم العقل أو الإطلاق بمقدمات الحكمة أو إصالة التطابق بين عالم الثبوت والإثبات. وأما المدلول المستعمل فيه صيغة الأمر فليس إلا النسبة الإرسالية، والنسبة الإرسالية محفوظة في تمام هذه الموارد نحو المعنى الحرفي الهيئوي، فيكون صيغة افعل في تمام هذه الموارد حتى موارد توهم الحاضر إنما استعمل في الدفع والإرسال بنحو المعنى الحرفي كنسبة قائمة بين الآمر والمأمور والمأمور به يرسله إلى ذاك إرسالا حرفيا هيئويا إلى المتعلق المادة التي تركب الهيئة عليها هيئه افعال مثلا اصطادوا الذي تركبت هنا على ماده الصيد فعل الصيد وهو دفع للمكلف وبعث له وتحريك له تحريك انشائي ارسالي نحو الصيد نحو الماده هذا هو المدلول التصوري الوضعي الذي هو المدلول الوضعي وإنما يستفاد الوجوب بمقدمات الحكمة مثلا أو بحكم العقل بناء على هذا المبنى حينئذ يكون تخريج عدم استفادة الوجوب واضحا إذ حينئذ في مثل هذا المورد سوف يكون استفادة الوجوب بالإطلاق ومقدمات الحكم بعد استبعاد حكم العاقل الذي من الواضح أنه أيضا أمر لا يتم هنا ولا يتم في نفسه كبرويان الإطلاق ومقدمات الحكمة أو إصالة التطابق التي ذكرناها من جملة تقريبات الإطلاق ومقدمات الحكمة هناك هذا يكون مربوطا بالظهور التصديقي الثاني الذي هو ظهور حالي وهو أن عالم الثبوت مثلا المناسب مع هذا عالم الإثبات مع النسبة الإرسالية إنما هو الوجوب مثلا والإلزام طلب الإلزامي لا الطلب الترخيصي حينئذ هذا يرجع إلى تشخيص الداعي والمدلول التصديقي بحسب الحقيقة سواء أحرزناه بمقدمات الحكمة بمعنى عدم بيان ما فيه بيان زائد وهو قيد الاستحباب وقيد الأمور الأخرى أو أرجعنا إلى إصالة التطابق والتناسب بين العالم مقام الثبوت ومقام الإثبات على كل كلا التقريبين حينئذ يقال هذا الظهور الحالي في مثل هذه الموارد لا تكون موجودا محفوظا فإن نفس توهم الحاضر فضلا عن ثبوت الحاضر قبل ذلك قبل هذا الأمر نفس توهم الحاضر وارتكازية الحاضر حينئذ يمكن أن يكون هو الداعي للإرسال فإن المدلول الوضعي على كل حال محفوظ وهو الإرسال ومن هنا لا مجازية ولا عناية المجاز في مثل هذا الاستعمال أيضا استعمل إصطادو في الإرسال لم يستعمل إصطادو في غير ما وضع له فهذا الأمر داعي وما هو المدلول الجدي الذي حمل المولى على هذا الإرسال بنحو المعنى الحرفي بصيغة إفعال إصطادو ما هو الداعي إنما هنا كما يمكن أن يكون الطلب الإلزام والوجوب والإيجاب على المكلف الإلزام المولوي التشريعي يمكن أن يكون رفع الحاضر ورفع التحرج المحظور الذي كان موجودا قبل ذلك أو متوهما في الذهن العرفي وهذا حينئذ تارة يكون على مستوى يقيني وجزمي بحيث يعلم أن هذا هو داعي والمراد المدلول التصديقي أن المولى يريد أن يرفع ذاك الأمر الذي الحاضر الذي كان موجودا كما في مثل فإذا حللتم فاصطادوه أو يكون على الأقل محتملا إذا كان هنا شيء من هذا القبيل كما في موارد وجود ارتكاز حظر في الفتوى ولو بالفتوى المشهورة عند العامة مثلا فالإمام أمام أولئك قال افعلوا هذا الفعل المعين أي لا مانع من الفعل وما يتصورونه من المحذور والحاضر ليس موجودا فيكون حينئذ إما ظاهرا في أن المدلول التصديقي والمراد الجدي ليس كذلك أو على الأقل محتملا ويكون حينئذ احتماله بوجود ما يصلح لأن يكون قرينتان وهذا يكفي لسلم الإطلاق ومقدمات الحكمة فيكون حينئذ هنا عدم الدلالة على الوجوب أوضح لأن عدم الدلالة على الوجوب لم يكن من بالمدلول الوضعي اللفظي بل كان من باب هذا الظهور الحالي الإطلاقي والإطلاق المقدمات الحكمة ما أيسر إن انتلامها وإن شئتم قلتم أن أحد مقدمات الإطلاق مقدمات الحكمة أحد مقومات الإطلاق مقدمات الحكمة أن لا يكون ما يصلح لأن يكون بيانا على إرادة قيد مثلا أو على إرادة خلاف الإطلاق خلاف ذلك الإطلاق وتوهم الحاضر مقام الحاضر أو مقام توهم الحاضر يكفي حينئذ لأن لا ينعقد الإطلاق بمعنى أن لا تتم مقدمات الحكمة فمقتضى الإطلاق يكون منخرما مع وجود توهم حاضرين مع وجود مقام مثل هذا التوهم فضلا عما إذا كان يقطع بأن المقصود إنما هو رفع الحاضر ورفع التحرج إذن فمن هنا يفهم أنه في موارد توهم الحاضر لا يستفاد الوجوب رغم أن المدلول المستعمل فيه هيئة الأمر في هذه الموارد أيضا ليس فيه مجازية ولا عناية المجاز بل مستعمل في نفس المعنى الذي يستعمل فيه في سائر الموارد هذا مبني على المسلك الآخر لا مسلك الواضح في دلالة الأمر على الوجوب كما يظهر حين هذا المسلك أن استفادة الإباحة مثلا أو نحو ذلك مما قيل بلا موجب فإنه المدلول الوضعي محفوظا كما قلنا وهو الإرسال وإنما الذي فيه اختلافون إنما هو الظهور التصديقي في أن الداعي والغرض إنما هو رفع ذاك التحرج والحاضر والمحذور الذي كان موجودا أما استفادة الإباحة حينئذ هذا لا وجه له فضلا عن استفادة حكم آخر من استحباب مثلا أو شيء آخر إذن فلا يستفاد من الأمر في مورد توهم الحاضر إلا الرفع ذاك الحاضر إما جزمان أو احتمالان وأما الإباحة أو الحكم السابق فهذا لا يمكن إثباته حينئذ بهذا الدليل لأن المدلول الذي استعمل فيه محفوظا على كل حال وهو النسبة الإرسالية الداعي الجدي لا يستفاد من أكثر من هذا المقدار أو لا يجزم باستفادة أكثر من رفع الحضر والتحرج ويحتاج حينئذ إثبات الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة أو الوجوب إلى دليل آخر لا محالة من هذا الدليل لا يمكن استفادة ذلك ثم يذكر السيد الشهيد هنا نكتة أخرى أيضا عدم استفادة الوجوب من الأوامر غير توهم الحاضر وهي نسميها شبيهة بهذه النكتة لكنها غيرها وهي ما إذا كان في المورد ارتكاز متشرعي على عدم الوجوب فإنه ربما على الاستحباب مثلا وعدم الوجوب فإنه في بعض الموارد ورد عن الشارع أوامر ببعض الأشياء ظاهرها لا قرينة في نفس الأمر على أن المراد منها الاستحباب مثلا لكن الفتوى الفقهية المتسالم عليها المجمع عليها إنما هو الاستحباب لا على الوجوب من قبيل أفرض الأوامر الشديدة الواردة في الأمر بصلاة الليل مثلا أو بغسل الجمعة مثلا إن الفقهاء لم يستفيدوا منها الوجوب مع أنها أمر والأمر ظاهر في الوجوب عندهم جميعا فكيف ما لم يستفد منه الوجوب ولعل هذا هو الذي دعا إلى أن مثل سيد المرتضى ينكر دلالة الأمر على الوجوب ويدعي كونه حقيقة صيغة الأمر حقيقة في الاستحباب والندب للوجوب وعلى كل حال هذه النكتة التي يذكرها السيد الشهيري هذه أنه إذا كان في مسألة في مورد يوجد ارتكاز متشرعي معاش في زمن النص في زمن صدور الحديث ارتكاز متشرعي على عدم الوجوب في فعل من الأفعال كما أفرض في صلاة الليل لو فرض أن صلاة الليل كان واضحا عند المتشرعة أنها ليست من الفرائض من الصلوات المستحبة وليست من الصلوات الواجبة، هذا ارتكاز معاش، لأن الفرائض حددت وأقرت فتوى ونظرا وعملا من خلال عمل المسلمين وليس منها صلاة الليل. حينئذ مع وجود مثل هذا الارتكاز، حينما يأتي أمر بصلاة الليل صل صلاة الليل، هذا الأمر في ظل مثل ذاك المناخ المتشرعي والارتكاز الذهني، المناخ الذهني المتشرعي لا يكون فيه ظهور في الوجوب، لا ينعقد له ذاك الظهور في الوجوب، وعدم الانعقاد هم بنفس التخريج الذي ذكرناه، وهو أنه لا بمعنى أن هناك عناية ومجازية، لأن مفاد الأمر أيضا النسبة الإرسالية المحفوظة هنا بتمام مدلولها الوضعي المحفوظ في موارد الوجوب أيضا، فإننا قلنا أن الوجوب لا يستفاد من اللفظ وضعا، وإنما يستفاد من باب الظهور في التطابق ومن باب مقدمات الحكمة والإطلاق ونحو ذلك، أي يستفاد بلحاظ الظهور الحالي التصديقي في أن ما هو مراد هذا المتكلم جدا من هذا الإرسال بنحو المعنى الحرفي والنسبة الإرسالية مراده الإيجاب وإلزامه بذلك مراده الجدي، هذا مع وجود مثل هذا الارتكاز هذا الظهور الحالي حينئذ لا يتحقق. وإن شئتم قلتم أن هذا الارتكاز يكون قرينة صارفة عن انعقاد مانعة عن انعقاد هذا الظهور الحالي التصديقي، بل يكون حينئذ مفاد الظهور الحالي إنما هو حثهم على الصلاة، ترغيبهم في هذا المستحب رغم عدم كونه واجبا، لكن يريد أن يحثهم ويرغبهم فيه لما فيه من عظيم الثواب وعظيم الأثار وآثار على الإنسان كونه مهما في القرب الإلهي في الكمال الإنساني له خصوصية، ولهذا يحث عليه، فيكون ذاك الظهور حينئذ منثلما باعتبار وجود مثل هذا الارتكاز. وحينئذ هذا الارتكاز طارة نجزم به بوجوده، فإذا جزمنا بوجوده حينئذ نجزم بأن المراد الجدي من مثل هذه الأوامر الاستحباب، وأخرى نحتمله في مورده، وهذه التوسعة التي تكون حينئذ مفيدة. إذا احتملنا وجود ارتكاز من هذا القبيل في مورده في ذاك الزمان، إذا كنا نحتمله أيضا يكون هذا مانعا من انعقاد الظهور في الوجوب، لأنه يكون من موارد احتمال وجود القرينة، وموارد احتمال وجود القرينة الصارفة احتمال وجود القرينة عند السيد الشهيد كموارد العلم بوجود ما يصلح للقرينية، وإن كان عند المشهور ليس كذلك، فإن هذا وسوف يأتي الحديث عنه لعله في بعض المسائل القادمة، أن المشهور فصلوا قالوا أن اللفظ إذا كان يوجد في مورده كان محفوفا بما يصلح للقرينية، لكن لا ندري هل وقعا اعتمد عليه المتكلم أو لم يعتمد، هنا حكموا بالإجمال باللزوم الإجمالي لا محالة، وبينما إذا كان هناك احتمال وجود القرينة احتمال وجود القرينة لا يوجد شيء نحرزه ويكون صالحا للقرينية نشك في أنه اعتمد عليه أو لم يعتمد في مقام البيان، بل نحتمل وجود شيء من هذا القبيل، لا نحرز وجود شيء نحتمل، وهذا يكون في القرائن غير المحسوسة وأنه غير اللفظية، فإن القرائن اللفظية تحرز باللفظ كما في القرائن اللبية، كما في القرائن اللبية والارتكازية من قبيل هذا الارتكاز الذي أشرنا إليه. لو احتملنا أنه حينما أمر مثلا بالصلاة عند رؤية الهلال كان يوجد قرينة لبية من هذا القبيل، ارتكاز متشرعي كان معاشا ذلك الوقت، أو مثلا توهم حضر كان موجودا في ذلك الزمان ولو لفتوى من قبل العامة أو من قبل السلطان، فيكون من موارد احتمال وجود القرينة على المجاز لو قيل بأنه موضوع للمعنى الحقيقي الوجوب المعنى الحقيقي لله، أو قرينة على المراد الجدي لو قيل بأن المدلول مدلول تصديقي كما هو الصحيح. احتمال وجود القرينة عند السيد الشهيد أيضا الشيء المحرز وجوده، لكن يحتمل قرينيته ويحتمل عدم اعتماد المتكلم عليه، صالح للقرينية. هذا أيضا يوجب الإجمال، بالتالي يوجب عدم إحراز الظهور، لأن الظهور لا بد من إحرازه وإصالة عدم القرينة التي أجراها المشهور. فصلوا بين النوعين كما قلنا، في موارد الاحتفاف بشيء يحرز احتفاف الكلام به يصلح للقرينية، قالوا لا يتجري إصالة عدم القرينة حتى إذا احتملنا إرادة المعنى الحقيقي أو المدلول الأولي التصديقي، لكن في موارد احتمال وجود شيء من هذا القبيل لم يصل إلينا أجروا إصالة عدم القرينة. السيد الشهيد لم يقبل هذا الأصل الثاني أيضا ببيان مذكور في محله، وإنما نفع حينئذ يقال أنه في كل خطاب كل ظهور سوف يبتلي بالإجمال، إذ نحن نحتمل وجود قرينة من هذا القبيل، قرينة يكون كان مع الكلام سقط عن الراوي لم ينقله لنا. يجيب السيد على هذه الشبهة بأن شهادة الراوي ومقتضى أمانة الراوي في النقل أنه لو كانت هناك قرينة لفظية أو ما تكون كالقرينة اللفظية لابد أن ينقله، فإذا سكت عنه معناه أنه ينفي بسكوته وجود قرينة من هذا القبيل، وهذا ظهور لفظي، هذا السكوت أيضا داخل في باب الدلالات اللفظية والإخبار بحسب الحقيقة إخبار سلبي، به ننفي وجود القرينة واحتمال القرينة المحسوسة، إلا أن هذه الشهادة تختص بالأمور التي تكون كالألفاظ والقرائن اللفظية والمقامية الخاصة، وأما الارتكازات العامة التي منها هذا الذي أشرنا إليه عادة لا ينقلها الراوي، لأن هذه أمور ليست خاصة بخطاب دون خطاب بمقام دون مقام، فيغفل عن نقلها ولا يتعهد بنقلها لأنه أعام وأوسع، بل هو أيضا محكوم لنفس هذا الارتكاز في مقام تعايشه مع هذا الحديث والنص الوارد من الإمام. من هنا لا ينعقد لسكوته وعدم ذكره لهذا الارتكاز أنه لم يكن موجودا، فيكون الإجمال من هذه الناحية محفوظا. وبهذا في كثير من قبيل هذه الموارد التي يوجد فيها أوامر ولكن الفتوى الفقهية بالوجوب فيها غير محتمل، اتفقوا مثلا الفقهاء على عدم الوجوب، يمكن تخريج عدم الوجوب بهذه إذا كان من هذا القبيل، يمكن تخريج عدم الوجوب فيها على أساس ارتكاز من هذا القبيل، احتمال وجود ارتكاز من هذا القبيل الموجب للإجمال وعدم إحراز الظهور، لا بإصالة عدم القرينة، لأن إصالة عدم القرينة لابد أن يرجع إلى إصالة الظهور، ولا بالشهادة لأن هذا خارج عن موارد الشهادة السلبية للراوي فلا محالة يبتلي بالإجمال. هذا أيضا من الموارد التي لا ينعقد فيه للخطاب وللآمر المولوي الواصل إلينا في مثل هذه الموارد، أيضا لا ينعقد ظهور فعلي في الوجوب بل يكون على الأقل مجملا، فلا نحتاج في نفي رفع اليد عن الوجوب إلى التمسك بالإجماع مثلا لكي يقال أن هذا إجماع قد لا يكون محصلا وقد يناقش في صغرى أو في كبرى، لا يكون تعبديا ونحو ذلك من الأمور. هذا أيضا ما يرتبط بالأمر الآخر الذي يكون كما وارد توهم الحاضر من حيث الصلاحية للإخلال بظهور الأمر في الوجوب سواء على مستوى المدلول التصديقي أو التصوري في النحو الذي تبين. بعد هذا ندخل في جهة أخرى وهي من دلالات الأمر، وهي دلالة الأمر على المرة أو التكرار، وسوف يأتي إن شاء الله الحديث عنه.